ويقدم المعنى الجليل مؤيد.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أما بعد، أحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحديقة الغناء على مائدة القرآن. نعيش على هذه المائدة ونأخذ من معينها الصافي، معينها الضائق الرائع. أسعد أن أكون مع شيخي، مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ أحمد، مرحبا بكم.
بارك الله فيك شيخنا، أصلح الله حالك، وأرزقنا وإياك العلم النافع والقبول الحسن.
آمين 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 رب العالمين.
شيخنا، بعد أن طوفت بنا في الحلقة الماضية عن هذا الموضوع الماتع، هذا الموضوع الضائق الذي استفدت منه كثيرا، وكذلك إخواننا المشاهدين، الحروف المقطعة في كتاب الله عز وجل. وبعد أن تكلمنا أن هناك صورا من صور القرآن الكريم تبدأ بحرف واحد، وصور تبدأ بحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة، ثم أن هذه الصور مجموعها 29 صورة، وعدد الأحرف 14 حرفا جمعها أهل العلم في كلمة ماتعة رائقة: نص حكيم قاطع له سر. هذا المعنى الرائق وهذا البيان القرآني المعجز، المعجز في كل حرف، لا أقول في كل كلمة ولا في كل سورة، بل في كل حرف. فنحن ما زلنا مع هذا المعين الصافي، ما زلنا مع قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الخلافة التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى لأبي الأنبياء، بل لأبي البشر آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مقومات هذه الخلافة وما صحب هذه الخلافة من إشارات وتحذيرات، حتى تكون من أول الدروس التي نستفيدها من هذه الصورة.
نعم،
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا ورسولنا محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، في الواقع يا شيخ أحمد، أنا ما أحببت فعلا في اللقاء الماضي أن أتحدث عن الحروف المقطعة على هذا النحو الذي عرضنا لذكره، إلا من أجل أن نلفت أنظارنا وأنظار الناس جميعا في مشارق الأرض وفي مغاربها إلى أن هذا القرآن العظيم هو كلام الحق تبارك وتعالى،
سبحانه جل في علا،
وأن هذا القرآن الذي هو كلام الله يتكون من هذه الحروف، الحروف الهجائية المعروفة لكل قارئ في الدنيا كلها.
نعم.
وأنه مع أن هذا القرآن وهذا الكلام يتكون من هذه الحروف، إلا أن أهل الاختصاص من أهل العربية وأهل العربية خاصة قد عجزوا وتحقق عجزهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة من سور القرآن العظيم. وعلى ذلك إذا كان أهل العربية وأهل الاختصاص قد عجزوا عن أن ياتوا بمثل أقصر سورة من سور القرآن العظيم، مع أنه من جنس لغتهم وبيانهم، فغيرهم من المدعين اليوم وبعد اليوم إلى قيام الساعة، غيرهم من المدعين لفقه العربية أشد عجزا من أرباب الصنعة. هذا ما أردت أن أصل إليه، وأني مهما قيل من محاولات ومن ما يسمى بقرآن جديد وقرآن أتي به ويعملون، هذا الكلام يعني الشأن في كل ذي بصر وبصيرة أن يوقن تمام اليقين بأن هذا القرآن هو كلام الخالق سبحانه وتعالى، ومن المستحيل بداهة أن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق سبحانه وتعالى، لأن الكلام صفة من صفاته سبحانه، الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إذا ما دام الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، القرآن كلامه، لا يمكن أبدا أن تنتهي هذه الصفة أو أن تحد هذه الصفة بزمان أو بمكان. إذن فقضية إعجاز القرآن الكريم قضية مستمرة، لأنها مرتبطة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى الذي لا يتغير ولا يتبدل سبحانه وتعالى،
سبحانه جل في علاه.
إذن قضية الإعجاز قضية مستمرة دائمة متجددة، لائحة للناظرين جميعا لمن يريد أن يستبصر عظمة هذا القرآن.
كان ملمحا جيدا هذا الشيخ،
هذا ما أحببت أن أصل إليه يا شيخ أحمد. ولكن هناك أبحاث كثيرة كما يعلم أهل الاختصاص في هذه الحروف المقطعة. انتقلنا بعد الحديث عن كلمة عن هذه الحروف التي أشرنا إليها، انتقلنا إلى قصة أبي البشرية آدم، باعتبارها أول قصة من قصص القرآن العظيم حسب الترتيب، ترتيب القصص القرآني في المصحف الشريف. أول قصة يذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في سورة البقرة. والواقع يا شيخ أحمد أنني أود في هذا اللقاء أن أقول بأن قول الحق تبارك وتعالى، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قلت بأن هذا الكلام ليس من قبيل الاستشارة، أن الله تبارك وتعالى يستشير ملائكته في أمر هذا الخليفة، هذا كلام غير صحيح وكلام غير دقيق.
نعم.
وأن الأمر إنما هو أمر إخبار شيخ أحمد، الأمر أمر إخبار من الله تبارك وتعالى لملائكته بما يريد أن يجعله سبحانه وتعالى وأن يحققه من الخلافة في هذه الأرض. إذا القضية قضية إخبار وليست قضية استشارة ومشورة، وأن الله يعلمنا بهذا لاستشارة في الأمور، هذا كلام غير دقيق في هذا الشأن. صحيح أنا أشرت إلى أن المشورة والاستشارة واردة في كتاب الله، لكن هذه الآية لا تتعلق بالحديث عن الاستشارة. هذا ما أحببت أن أقوله في اللقاء الماضي. اليوم حينما تتبعت يا شيخ أحمد آيات القرآن في هذه القصة، وجدت أمر لافتا للنظر، وينبغي أو يتعين أن ننتبه إليه وأن ننبه إليه. الحق سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة في أول آية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. باسم الفاعل جاعل. شيخ أحمد، اسم الفاعل هذا فعله جعل، جعل، يجعل، اجعل، جاعلا، عجول، معجل. المهم أن قول الله تعالى جاعل اسم فاعل. هذا الاسم، اسم الفاعل هذا، يدل على أي معنى؟ يدل على معنى الجعل، والجعل معناه التصيير.
الجعل، الجعل
معناه التصيير. التصيير، التصيير هو التحويل من حال إلى حال، من صورة إلى صورة، من شيء إلى شيء. فربنا سبحانه وتعالى قال في الآية الأولى من هذه القصة في سورة البقرة: إني جاعل في الأرض خليفة، أي أنه سبحانه وتعالى قد اقتضت حكمته أن يجعل، يصير، يصير خليفة في الأرض، يصير خليفة في الأرض.
نعم.
طيب، التصيير هذا يا أحمد يا ابني مرتبط بشخص آدم؟ أحمد،
نعم،
التصيير هذا مرتبط متعين بشخص رسول الله آدم عليه السلام؟ لا، إنما هو مرتبط بقضية خلافة
الإنسان،
هذا الشخص بخلافة آدم عليه السلام. خليفة يعني معناها أن هذا الذي يريد أن يجعله الله تبارك وتعالى خليفة، أي أن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعله خليفة مرسل بوحي، ومرسل بتوجيه، ومرسل بتكليف من الله تبارك وتعالى، ليحقق بهذه الرسالة معنى الخلافة الدائبة المستمرة من جيل إلى جيل بين آدم وبين بنيه وبين بنيه وبين أبنائهم وبين جميع بني الإنسان. إذن قضية الخلافة قضية تصير وتحويل مستمر من شخص إلى شخص، من أب إلى أبناء، ومن أبناء إلى أبناء، ومن أبناء إلى أبناء، حتى تظل قضية الخلافة بتنفيذ شرع الله وحكم الله في أرض الله وعلى أرض الله تبارك وتعالى.
الله،
ولهذا قال إيه ربنا سبحانه وتعالى:
إني
جاعل، ولم يقل إني، هنا في هذا المقام لم يقل إني خالق، لم يقل إني
خالق،
خالق. شرحمك. حينما رجعت إلى آيات السورة، آيات القصة في القرآن الكريم، وجدت أمر لافت للنظر كما قلت، وهذا وشان في كل مفردات القرآن الكريم يا أحمد يا ابني.
لا.
الله يقول في القصة، في أول القصة في سورة البقرة: إني جاعل. طب وفي سورة الحجر؟ وأنا فعلا جئت، طبعا وجئت بكتاب الله والمصحف معي، في سورة الحجر شيخ أحمد، يعني أرجو فعلا من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات يتابعون معي هذه الآيات في المصحف الشريف.
نعم.
حينما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه القصة
في سورة الحجر،
في سورة الحجر، ماذا قال سبحانه؟ يقول عز شأنه: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. شو أحمد؟
في البقرة قال جاعل،
جاعل،
وفي الحجر قال خالق،
خالق. خلاص يا أحمد يا ابني، يبقى عندي في البقرة جاعل، وفي الحجر خالق. خالق. تعالى يا عم الشيخ أحمد، وجدت نفس المفردة خالق في سورة صاد، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ إذ قال يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. أحمد يا ابني،
قال في الحجر إني خالق بشرا من صلصال من
خالق،
خالق، صاد خالق،
من صلصال من حمأ. طب وفي سورة صاد
خالق من طين،
بشرا، بشرا من طين. إذن معنى هذا يا عم الشيخ أحمد أن القرآن الكريم قال جاعل في مكان، وقال خالق في مكان آخر.
نعم.
لا بد وأن ننتبه وأن ننبه، ودي قضية خطيرة يا شيخ أحمد يا ابني. هل الخلق بمعنى الجعل؟ هل الخلق بمعنى الجعل؟ أو هل الجعل بمعنى الخلق؟ أقولها كلمة، أقولها كلمة، وأرجو، أرجو، أرجو أن تكون هذه الكلمة واضحة جلية لدى كل ذي بصر وبصيرة من سائر خلق الله.
نعم.
الكلمة هي أنه يا أحمد يا ابني لا توجد مفردتان في القرآن العظيم كله بمعنى واحد أبدا. أحمد، في القرآن الكريم لا يوجد في القرآن الكريم مفردتان بمعنى واحد. يعني إيه لا يوجد مفردتان؟ يعني كلام الله اللي هو القرآن عبارة عن مفردات، عبارة عن
مفردات.
مفردات، مفردات هذا الكلام الأسماء والأفعال والحروف. شو أحمد؟ أسماء
وأفعال
وحروف. نحن في هذا البرنامج يا أحمد يا ابن بنتكلم عن دقائق المعاني، وإذا لم نتحدث عن هذه الدقائق فلا معنى لما نقول، ولا معنى، ولا معنى لهذا البرنامج. يعني إذا قلنا بأن المفردة هذه يعني ده كلام غير دقيق يا ابني، حدث عن دقائق المعاني. الله يقول جاعل في مكان وخالق في مكان، وتقول لي بأن الجعل معناه الخلق أو الخلق معناه الجعل، كلام غير دقيق. قد يكون يا أحمد يا ابن هناك بعض أوجه الشبه بين بعض المفردات. قد يكون هناك
بعض أوجه الشبه،
أوجه الشبه بين بعض المفردات. حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى، ففي إعراض وفي تولي. هل الإعراض هو عين التولي؟ هل التولي ومعنى معناه الإعراض؟ فلان أعرض عني وفلان تولى. أعرض عني وهو موجود معي يا أحمد يا ابن، أعرض عن الاستماع لكلام،
بينهما شبه لكن
أعرض
وهو موجود.
قد يكون هذا الإنسان المعرض موجود معي، تاخد بالك معي،
نعم،
إلا أنه لم يستمع، لم يقبل على ما أقول، يبقى فيه إعراض. ولكن حينما حينما أقول فلان تولى عني، إذن التولي معناه الانصراف والبعد. إذن التولي أعم وأشمل من قضية الإعراض يا أحمد يا ابني، واضح الكلام؟ إذن ما أريد أن أصل إليه أن كل مفردة من مفردات القرآن الكريم لها معنى ومعنى مستقل بها، وعلى ذلك مفردات القرآن أسماء أفعال حروف، لا يوجد في القرآن العظيم كل حرفان بمعنى واحد، لا يوجد اسمان بمعنى واحد، لا يوجد فعلان بمعنى واحد أبدا بأي حال، ودي قاعدة.
قد يكون هناك شبه لكن لا يوجد اثنان بمعنى واحد.
تماما المطابقة لا، وقد ذكرت ذلك في مرات عديدة واستشهدنا على مثلا في قول الحق تبارك وتعالى.
هنأخذ هذا المثال، ولكن لما نستقبل أخونا محمود.
مرحبا بالمثال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم متحيي السلام، ورحب بفضيلة الشيخ، ورحب بالحبيب، بقول له أنت نورتنا في قناتك والله.
ربنا يبارك فيكم.
أنا شايف نور عالي وصل لينا والأهالي السويس وحبايب المستمعين قناة الرحمة، وهو يا رب على رحمة لينا والأمة الإسلامية يا رب في مشارق أرض ومغاربها.
آمين
يا رب، كده على يا رب قناة دايما سعيدة يا رب، وتسعد الناس دايما يا رب، وتغينا من الظلمات إلى النور.
آمين آمين يا رب العالمين. أهل السويس أحبابي والكل أحبابي،
أنا أرحب بيك وأرحب بالراجل الطيب اللي هو جايبك لينا عشان نسمع صوت عدتك
ابن العزيز شيخ احمد،
يجعله في ميزان حسناتك ويجعله في ميزان
الله خير يا اخي. بارك الله فيكم، اسال الله حالك.
احنا اولادك والله، احنا احفادك،
ربنا يبارك لكم حبيبي العزيز، اهلي واحبابي في السويس والله.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل القران العظيم ربيع قلبك ونور صدرك.
امين.
ان يشرح صدرك بالتقوى بالايمان،
ولكم بمثله وللمستمعين جميعا.
ربنا يشرح صدرك ويسر امرك يا رب، واعلى عوضات من لسانك تفقه قولك فيك يا رب.
ربنا يبارك فيك، شكر الله لك.
الشيخ اسال بس سؤال.
تفضل يا اخي سؤالك.
دلوقتي انا نفسي اعمل عمره، نفس زور بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الالاف بيبصوا عليه وبيشوفوها على قناة التلفزيون، على قناة التلفزيون وبيتفرجوا عليها. مش عايز اشوفها، اشوف انا عايز اروح بس ازور، لعل وعسى تكون هناك يا رب. كده افتح البصر لان الحمد لله. وبقول لسعادتك انا بحمد ربنا، وفي ناس تحسبني ان انا في نعمة البصيرة مش نعمة البصر.
نعم.
في ناس بتحرم يعني صراحة مش أنا أقول لك قد إيه زعلانة، تقول يعني أنت بتمشي إزاي وأنت بتعمل إزاي وتروح تيجي إزاي، بل الحمد لله أنا فاقد البصر كامل.
بارك الله فيك يا أخي، وأصل الله حالك، ورزقنا وإياك حج بيته الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل الله حالنا وحال الجميع. نستقبل أختنا حفصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وزادكم الله علما.
جزاك الله خيرا.
إذا سمحت لي بعض الأسئلة.
تفضلي.
إذا نظرنا للصورة التي تبدأ بالحروف المقطعة، نجد كثير منها يعني بعد الحروف المقطعة يأتي الحديث مباشرة عن القرآن الكريم.
أحسنت.
هل هذا من جلالة؟ السؤال الثاني، قال الله تعالى في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. هل من دلالة في التعبير بلفظ لا ريب فيه بدل من لفظ لا شك فيه؟
لا.
وقال الله تعالى أيضا في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية.
لا.
وقال أيضا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
لا.
لماذا تم التعبير في الموضع الثاني هنا بنون العظمة وإذ قلنا؟
لا.
وفي الموضع الأول وإذ قال؟
لا.
وقال الله تعالى في سورة الفتح: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليم عليما حكيما.
نعم.
وقال أيضا في سورة الفتح: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لماذا اختلف في ختم الآية؟
نعم.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أختي، يعني أسئلة
ما شاء الله طبعا يعني مباركة لكنها تحتاج إلى يعني
حلقات
يا شيخ أحمد.
بارك الله فيك شيخنا، يعني هذا تواصل يعني رائع.
حتى نطمئنها معلش حتى ولو ببعض الإجابات على عجل.
نعم.
يعني الواقع أن أشارت إلى ملمح طيب وقد ذهب إليه المفسرون، قالوا إن جميع السور التي افتتحها الحق تبارك وتعالى بالحروف المقطعة نجد ملاحظة، ألا وهي أن ربنا سبحانه وتعالى يتبع هذه الحروف بالحديث عن القرآن العظيم، بالحديث
عن القرآن العظيم.
القرآن العظيم. قالوا وهذا دليل واضح على أن قضية هذه الحروف إنما يراد بها التحدي والإعجاز، تحدي الحق سبحانه وتعالى بهذا القرآن للمنكرين، وإعجاز هذا القرآن الذي هو مكون من هذه الحروف المقطعة.
نعم.
إذن كون آيات القرآن والحروف المقطعة تتبع بالحديث عن القرآن ده دليل واضح فعلا على أن القول الذي يقبل من جميع الأقوال التي قيلت في الحروف المقطعة هو أن هذه الحروف يراد بها التحدي والإعجاز لمنكري إعجاز القرآن الكريم بهذا الدليل الذي يعني أشارت إليه بنتنا العزيزة.
نعم.
ونترك الباقي طبعا إن شاء الله إلى لقاءات قادمة بإذن الله.
إن شاء رب العالمين قد.
تفضل.
إذن شيخنا، كنا نتكلم الآن عن مفردات القرآن، ولا مفردة شبيهة تمام الانطباق بالمفردة الأخرى.
الأمر الآن يا شيخ أحمد، يقول السائل أو المستمع الآن، طيب إذن إذا كان كل مفردة لها دلالة ودلالة خاصة، لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى خالق في بعض الآيات، ولماذا قال جاعل في البعض الآخر؟
نعم.
والسؤال لابد وأن يكون واردا. الله، ما دمنا نقول بأن لا ترادف فعلا في، بمعنى أن هذه المفردة هي عن ذلك، لا، لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى اختصارا، لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى جاعل؟ قال جاعل لأن القضية هنا تتعلق بقضية الخلافة المستمرة وتحويل حكم الله سبحانه وتعالى من خليفة إلى خليفة إلى خليفة ليحقق معنى شرع الله وخلافة الله في أرضه. شيخ أحمد، يبقى إذن قضية الجعل هنا مرتبطة بقضية الخلافة، جعل في الأرض خليفة. يبقى الخليفة هذا لما كان خليفة يخلف بعضهم بعضا ويقيم بعضهم بعض الأحكام، الأبناء يقيمون الأحكام الشرعية التي أرادها الله، وأبناء الأبناء كذلك الشأن في أن يقيموا شرع الله. إذن قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية جاعل لأنها هي التي تكون فعلا محكمة لمناسبة خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. اختصارا، طب ولماذا قال الله تبارك خالق وتعالى خالق؟
نعم.
في كل من سورتي الحج
وصاد.
وصاد. أقول للأخ المستمع المشاهد وللأخت المستمع المشاهدة، انظري وانظر في هذه الآية الأولى من سورة الحج، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى فيها؟ يقول سبحانه وتعالى وإذ قال
ربك للملائكة إني خالق بشرا من
صلصال، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا
من صلصال من حمئ،
وإذ قال ربك للملائكة إني عفوا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمئ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. قال هنا خالق، لماذا قال خالق؟ لأنه سبحانه وتعالى قال بعد قوله خالق بشرا من صلصال. ما هو الصلصال يا عم شيخ أحمد؟ الصلصال هو الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة، أي صوت إذا نقر.
نعم.
هذا الصلصال هو مادة آدم، كان قبل أن يصير صلصالا كان ترابا يا شيخ أحمد يا ابني. مادة آدم كانت ترابا في بداية أطوارها. إذن الطور الأول من أطوار خلق أبي البشرية آدم هو طور التراب. طور التراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه
من تراب.
من تراب. ومن آياته أن خلقكم من تراب. خلقكم من تراب أي خلق أصلكم من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أي خلقنا أصلكم من تراب. إذن الطور الأول من أطوار خلق أبي البشرية آدم هو طور مين؟
التراب.
طور. والتراب هو هذا التراب المفتت النائم من جنس تربة هذه الأرض. من جنس تربة هذه الأرض. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري حينما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق أبا البشر آدم قبض خفضة من جميع الأرض. من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. الشاهد عندي أن الطور الأول يا أحمد يا ابني هو طور مين؟
التراب.
التراب. الطور الثاني هو طور الطين. طور الطين. يعني حينما يقول حق تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين. هو الذي خلقكم من طين في سورة الأنعام. وحينما يقول في سورة المؤمنون مثلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذن لابد أن نفهم بأن الطين هو الطور الثاني من أطوار خلق آدم.
نعم.
إذن عندي الطور الأول تراب.
تراب. طين.
الطور الثاني هو طور الطين. الطور الثالث هو طور الحمأ المسنون. الطين المتخمر يا أحمد يا ابني. الطين
المتخمر.
الحمأ معناه الطين الأسود. ومسنون يعني متغير. متغير رائحة بسبب تخمره. يبقى حمأ مسنون. الطور الرابع
صلصال.
هو طور الصلصال بعد أن جف الطين المتخمر وصوره الحق تبارك وتعالى أصبح
صلصالا.
أنا بقول الكلام ده ليه يا أحمد يا ابني؟ أنا بقول الكلام ده لأن التراب لا يوجد بينه وبين البشرية أي تلاقي في المعنى. تراب بشر كيف؟ طين بشر كيف؟ حمأ مسنون بشر كيف؟ صلصال بشر. إذن الخلق معناه إيجاد من عدم. أحمد الخلق معناه إيه؟
إيجاد.
إيجاد من عدم. فهل كان البشر اللي هو آدم كان موجودا؟ لا. حينما يقول حق تبارك وتعالى إني خالق بشرا من طين إذن البشر ده هو ما لم يكن موجودا في قضية الصلصالية. الله تبارك وتعالى حينما أراد أن يتحدث عن الصلصالية التي لا يوجد فيها بشرية ده عبارة عن طين. طين جامد. طين جامد لا لا ليس فيه معالم بشرية إطلاقا. هذا الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يحوله إلى بشر أراد الله مقتضى الحكمة أن يقول الله إباه. مقتضى الحكمة أن يقول الله هنا خالق لأن الخلق معناه إيجاد
من عدم.
من عدم. يبقى أوجد الله من الصلصال أوجد الله من الصلصال بشرا. بشرا لم يكن هذا البشر موجودا في الصلصالية. ولذا قال ربنا إباه
خالق.
قال خالقنا لأن الصلصالية لا علاقة لها بمين؟ لا علاقة لها بالبشرية.
وكذلك الطين بصاد
الله يرضى عليه. وكذلك لا علاقة الطين لها. ولهذا قال ربنا في كل من سورتي
الحجر وصاد خالق.
قال صلصال في الحجر من حمأ وقال في صاد
طين.
من طين. وقال خالق من طين. إذن لأنه لا علاقة بين الطين وبين البشرية الله تبارك وتعالى قال خالق لأن الخلق إيجاد من عدم. فعلا أوجد الله تبارك وتعالى من هذا العدم الذي هو الطين. أوجد الله تبارك وتعالى من العدم الذي هو الصلصال والحمأ المسنون. أوجد الله تبارك وتعالى هذا البشر ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى خالق، إذ الخلق إيجاد من عدم.
جزاكم الله خيرا. نستقبل أختنا نهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا نهلة.
حياك الله أستاذ أحمد وبارك الله في شيخنا الكريم.
مرحبا بكم يا نهلة. تفضلي.
وجزاك الله خيرا شيخنا على هذا التوضيح والبيان حول كلمتي جاعل وخالق.
الله يبارك فيكم يا بنتي.
يبقى سؤال شيخنا الفاضل في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم.
نرى كلمة جاعل جاءت على صيغة اسم الفاعل.
نعم.
ولم يقل الله سبحانه سأجعل في الأرض خليفة.
نعم.
فما الحكمة من ذلك؟ ولي سؤال آخر.
لا خذي هذه تعالى. أول يا نهلة.
أي نعم.
خذي هذه أولا. اسم الفاعل يا نهلة يا بنت إنما يدل على معنى الثبوت والدوام. إذن حينما يقول ربنا إني جاعل، إذن هذا الأمر الذي أراد الله تبارك وتعالى جعله أمر محقق لا يتناسب مع هذا الأمر المحقق إلا ما يدل على
استمرار
تحققه، والتحقق لا يكون إلا بصيغة الاسم يا نهلة، بخلاف الفعل فإن الفعل إنما يدل على الحدوث والانقطاع. إذن المحكم هنا أو الإحكام هنا يقتضي يا نهلة أن يكون النص مش التعبير أن يكون النص القرآني باسم يعني. الفاعل لا بالفعل، والله أعلم. هذا السؤال الثاني
يعني
أنا
يدل على ثبوت الخلافة واستمرارية
على ثبوت حقيقة المراد لله تبارك وتعالى من جعل هذا الخليفة.
نعم بارك الله فيك. أما السؤال الثاني في قوله تعالى في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال في سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
نعم.
وفي سورة الروم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
نعم.
نرى في هذه الآيات مجيء لفظ العلماء والعالمين، فهل هناك فرق بين اللفظين؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا نهلة. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا المبارك أخف الصوت الفاز تفضل بارك الله فيكم.
أخونا المبارك أخف الصوت الفاز تفضل بارك الله فيكم.
هذا صوتي أنا. نعم.
نعم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا عندي بنتي بنتي في سنة ثانية ابتدائي.
تفضل اخف صوت الفاز وتفضل يا اخي. انقطع اتصال.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
طيب شيخنا يعني اذا فرب عز وجل قال جاعل لمناسبة الخلافة وقال خالق لمناسبة الطين والانشاء من عدم
و الحمأ والطين. إذن معنى هذا أن كل مفردة يا أحمد يا ابني
لها معنى
في موضعها الذي أحكمه الله تبارك وتعالى.
سبحان ربي.
الأمر الذي يجعلنا لا بد أن ننتبه إلى أن الجعل حينما يأتي إنما يفيد معنى، والخلق حينما يأتي إنما يفيد معنى آخر، وإن كان بين بعض المفردات بعض أوجه الشبه.
نعم.
انتهينا من هذا يا شيخ أحمد. إني جاعل في الأرض خليفة، حينما عرض ربنا سبحانه وتعالى أمر الخلافة على الملائكة إخبارا من الله تبارك وتعالى لملائكته، الإخبار ده من الذي خوطب به يا عم الشيخ أحمد؟ من الذي خوطب بهذا الإخبار؟ الذي خوطب بهذا هو سيدنا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. وإذ قال ربك للملائكة، حينما يخاطب ربنا سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قال ربك وإذ قال ربك. على ما يدل هذا الخطاب يا عم الشيخ أحمد؟ على ما
يدل
هذا الخطاب يا أحمد يا ابني؟ يدل هذا الخطاب على حقيقة يجب أن ننتبه إليها، ألا وهي أن ربنا سبحانه وتعالى أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم بأمر أبي البشرية آدم منذ أن أراد الله تبارك وتعالى أن يجعله خليفة في الأرض. هل كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو آخر أنبياء الله وخاتم المرسلين، هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بهذا الأمر؟ كيف؟ إذن معنى هذا أن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما كان في الماضي السحيق الذي لا يعلم وقته إلا الله. أراد ربنا أن يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الذي كان منه سبحانه وتعالى للملائكة، والذي كان من الملائكة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا. طب والإخبار ده يعطي أي فائدة ولا أي معنى عم شرح؟
حكمة هذا
الإخبار إيه يعني؟ الغاية من هذا الإخبار، الغاية من هذا الإخبار أن تتحقق قضية إخبار الله للرسول، وهذا الإخبار يؤكد لنا حقيقة صدق الرسول والرسالة.
هذا الإخبار يحقق لنا
صدق الرسول
صلى الله عليه وسلم
وصدق الرسالة،
لأنه إخبار عن القرون الغابرة،
لأنه إخبار
لا يعلمه إلا من جاءه وحي،
إلا الله سبحانه وتعالى وحده. من الذي يعلم هذا الذي كان في الملأ الأعلى بين الله وبين ملائكته؟ ولهذا يا أحمد يا ابني حينما ننظر في سورة صاد نلاقي أمر عجيب لافت للنظر بيؤكد لنا هذا المعنى.
سنذهب إلى هذه الصورة وإلى صورة صاد، ولكن نستقبل أخونا أحمد.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله تعالى وحيا فضيلة الدكتور.
مرحبا بكم يا حبيب الكريم.
الله عمره يحفظه يا رب.
الله يبارك
فيك. كان في سؤال لفضيلة الدكتور في قول الله تعالى في سورة الصفات، قال عز وجل رب المشارق والمغارب، وقال في سورة المزمل رب المشرق والمغرب.
نعم.
وقال في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين.
نعم.
وفي سورة الزخرف قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ولم يقل سبحانه وتعالى بعد المشرق والمغرب.
نعم.
يعني نرجو التوضيح من فضيلة الشيخ، لماذا اختار الله عز وجل مرة بالجمع ومرة بالإفراد والتثنية؟
حاضر. الآن يا شيخ أحمد
أسئلة
طيبة ورائقة وجيدة فعلا، ما شاء الله فعلا تدل على التواصل، ما شاء الله تواصل المستمعين والمشاهدين، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم.
آمين.
اللهم انفعنا بالقرآن العظيم.
آمين.
اللهم انفعنا بالقرآن العظيم.
آمين.
يعني سريعا كده يا شيخ أحمد، يعني بالنسبة لأخينا طبعا هذا السائل، حينما تأتي مفردة المشرق والمغرب العلماء يقولون الأصل في الجهات يمين يسار أمام خلف، ده الجهات الأصلية.
نعم.
الجهات الأصلية إذا عندي أمام وخلف ويمين ويسار.
نعم.
حينما يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن المشرق والمغرب، الشمس بتشرق منين يا عم الشيخ أحمد؟ من جهة المشرق.
نعم.
فحينما تأتي قضية الإفراد إنما تدل على جهة المشرق، الإفراد
المشرق
تأتي
على جهة الاقتصار،
على
جهة
الإفراد يبقى المشرق.
نعم.
التي تشرق منه الشمس. وحينما تأتي قضية المفرات المغرب بالإفراد إنما تدل على الجهة التي تغرب فيها الشمس.
نعم.
إذن عندي مشرق واحد وعندي مغرب واحد، رب المشرق والمغرب. حينما يأتي المشرق بالمثنى بالتثنية،
نعم،
عندي يقول العلماء الصيف سنة، السنة كاملة فيها مشرقان، مشرق للشتاء للشمس ومشرق للصيف. حينما تشرق الشمس في الصيف لها برج معين ومشرق معين تشرق منه الشمس صيفا، يختلف هذا المشرق الصيفي عن مشرق الشتاء. يا عم الشيخ أحمد الكلام كذلك وجهه لابننا السائل. يبقى عندي كم مشرق بالنسبة للشمس على مدار العام؟
مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء هما مشرقان.
مشرقان. وكذلك بالنسبة للمغرب، مغرب كذلك صيفا ومغرب كذلك شتاء. ده بالنسبة للمثنى. نأتي المشارق.
رب المشارق.
المشارق والمغرب. يقولون إن كل يوم على مدار السنة الشمس تشرق من مكان معين يعلمه ربنا سبحانه وتعالى وحدده ربنا. كل يوم من أيام الله على مدى العام كله الشمس لها مشرق. إذا كان كل يوم له مشرق، إذا عندي مشارق وكذلك لها مغرب، إذا عندي مغارب. ولهذا جاء الجمع على هذا النحو من الجمع في كل من المشارق والمغارب لهذا المعنى، والله أعلم.
طيب شيخنا، عذرا نستقبل أختنا أم سلمة ثم نعود.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. ممكن أسأل دكتور سؤال لو سمحت؟
تفضلي يا أختي.
في سورة الأنفال اللي هو الآية رقم 41، وأعلموا أننا غنيت من شيء فإن لله خمسه وللرسول. لو ما كانش الذكر والقربة واليتامى والمساكين كنا نقول الخمس بتاع اللي هو ربنا الذكر يعني هيروح ليهم، لكن الذكر فإزاي الخمس هيروح لربنا؟
سجل يا عم الشيخ ما شاء الله.
سؤالي قلت لحضرتك؟
نعم
نعم تفضل. واضح. نعم
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
طيب، هو أخونا أحمد قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقي.
نعم، معنى هذا أنه كان يرغب في البعد الواحد ولا في بعدين؟ في بعدين. إذن معنى هذا أنه كان يرغب في الأبعد، والأبعد يتحقق بواحد أو يتحقق باثنين؟ باثنين.
نعم.
فأكثر. وعلى ذلك جاء يا ليت بيني وبينك بعد ليه؟ المشرقين، للدلالة على تمني هذا البعد، البعد الأبعد، والله أعلم. نعم.
نجيب عن أسئلة ولا نكمل؟ نكمل
الموضوع. والله أنا يعني الأسئلة هذه يا شيخ أحمد فعلا تحتاج إلى متابعة ووقت طبعا مطول فعلا. يعني ما. السؤال الأخير هذا ما شاء الله أعلم أنما غنمتم من شيء فأن بالمناسبة مش فأن لله خمسة، الله يرضى عليها ويشرح صدرها والمستمعين جميعا. أعود إلى قول الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. حينما يخاطب ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
بهذا الأمر، إنما يخاطب بأمر إيه؟ إنما يخاطب بأمر غيبي كان في الملأ إيه؟ كان في الملأ الأعلى. ماذا قال ربنا في سورة صاد؟ كان يبدو عندك اتصال يا لالا.
أيوة أيضا نأخذ سورة صاد، ولكن نستقبل أختنا أم محمد.
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الله يا أستاذ أحمد، وبشكر دكتورنا وربنا يبارك فيه يا رب ويجزي عنا كل الخير.
جزاك الله خير.
بشكر كل والله اللي دعوا لي في قناة الرحمة أن ربنا يقويني بالسلامة بعد القيصرية، والحمد لله ربنا رزقني بفاطمة أخت محمد من 10 سنين، عنده 10 سنين فجت من عند ربنا الحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك
فيك دكتور والله. وفي حلقات احنا عايزين نعرف هي مسجلة دلوقتي على النت ممكن نجيبها؟ لان انشغال طفلتي الجديده ربنا يبارك فيها، واطلب منكم الدعاء. فانا مبسوطه قوي ان الدكتور والله بيوضح لنا حاجات جميله وحاجات ما كناش نعرفها. فسبحان الله فعلا اللي عايز يعرف الاخلاق الحميده يقرا في القران ويتدبر فيها القران. فسبحان الله حتى انا وقفت عند قوله تعالى اعظم البشر هم الانبياء وأعظم حاجة هو البيت الحرام، ومع ذلك القرآن يعلمنا التواضع والأدب والخطاب مع الله سبحانه وتعالى حينما يقول إبراهيم عليه السلام إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فسبحان الله مع إنه أعظم شيء وهو يعني الأنبياء أعظم الخلق ومع ذلك يريد من الله الخطاب الجميل وأن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه. فعايزة أعرف من حضرتك الحلقات اللي فاتتني ممكن أن نسجلها مع النت ولا
أبشري يا أختي يعني إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبشكر الدكتور وأنا بشكر كل اللي دعوا لي وجزاكم الله خيرا. وأنا أصلاً في وقت قطعت مع قناة الرحمة بسبب الوضع ودعوني أن ربنا يبارك في فاطمة إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا أختي وأبشر الله يبارك مثلاً وأصلح الله حالك وإن شاء الله يعني الحلقات الماضية تجديها إن شاء الله على الشبكة العنكبوتية على موقع قناة الرحمة وتتواصلي معنا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا. نرجع إلى صورة صاد.
ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى تقريرا لقضية تقرير رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام
الله عليه وسلم.
وصدق هذا الرسول؟
نعم.
لأن الله تبارك وتعالى قد أخبره بأشياء كانت في الملأ الأعلى بين الله تبارك وتعالى وبين ملائكته.
نعم.
حينما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يخبر الملائكة بأمر هذا الخليفة إذن القضية فعلا إنما ترشدنا إلى صدق الرسول وصدق الرسالة. ماذا قال ربنا سبحانه مما يؤكد هذه الحقيقة؟ يقول ربنا سبحانه قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إيه العلاقة يا عم الشيخ أحمد بين قول الله إذ قال ربك إني خالق بشرا من طين وبين ما سبقها من الآيات؟
بيان
الدلالة على تقرير صدق رسالة الرسول
صلى الله عليه وسلم.
ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إذ يوحى إلي قلوا نبأ عظيم أنتم ما كان من علم الملأ الأعلى إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ويأتي الحديث عن قضية آدم عليه السلام للدلالة على تقرير صدق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي خاطبه ربه في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. وإذ قال ربك للملائكة وإني جاعل في الأرض خليفة. قول الله تعالى عم أحمد قضية أخرى في هذه الآية قضية خطيرة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كلام طويل عريض للمفسرين في هذا يا شيخ أحمد يا ابني. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يقولون إن هذه الأرض كانت مسكونة للعالم الجن قبل عالم الإنس والجن أفسد في الأرض والملائكة علمت بهذا. فحينما أخبرهم الله تبارك وتعالى بأمر هذا الخليفة قاسوا قضية هذا الخليفة على قضية خلق الجن وإفساد الجن في عالم الأرض. هل الأمر فعلا هذا يقتضي أنهم قالوا هذا بناء على إفساد عالم صحيح عالم الجن مسكنهم الأرض؟ آمين. لكن هل هم قالوا ذلك بناء على إفساد عالم الجن وقاسوا إفساد هذا الخليفة على إفساد عالم الجن؟ أنا أرى أن الأمر لا يسترعي ولا يستوجب أن نذهب إلى هذا. لأن معنى خليفة يا أحمد يا ابني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة ده مهمته إيه يا شيخ أحمد يا ابني؟ أن يحقق معنى الخلافة عن الله في أرضه.
أن يحقق مراد الله في أرض الله.
يحقق مراد الله، شرع الله، دين الله. والله تبارك وتعالى حينما يقول هناك شرع وهناك دين، لا بد أن يتحقق هذا الشرع. الشأن في الخليفة هذا أن يحقق شرع الله. علشان يحقق شرع الله إذن أي اعوجاج لا بد وأن يقومه هذا الخليفة.
نعم
أحمد، أي اعوجاج أي انحراف من الخلفاء لا بد أن يقومه مين؟ الخليفة. وعلى ذلك ما دام هيقوم قضية الاعوجاج إذن معنى هذا أنه يمكن أن يكون هذا الخليفة الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يجعله خليفة. ما دمت يا رب تريد أن تجعله خليفة إذن معنى هذا أن هذا الخليفة الذي يحقق شرعك الشرع هذا والعدالة هذه ضد العدالة الجور، إذن معنى هذا أنه يمكن أن يطرأ على أمر هذا الخليفة ومن بعده من الأولاد يطرأ عليهم إيه؟ الجور والجور والمخالفة. وعلى ذلك يا عم أحمد، حينما يأتي قول الله تعالى خليفة، لفظة خليفة هذه تدل على أن هذا الخليفة إنما يحقق شرع الله، وتحقيق شرع الله يقتضي الحكم بما أنزل الله وعدم العدول عم. ومما يدل لهذا المعنى قول الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إذن الشأن في الخليفة أن يقيم إيه؟
أن يقيم
حكم الله وشرع الله. إذن الملائكة حينما سمعوا قول الله تبارك وتعالى خليفة في الأرض قالوا إن هذا الخليفة ما دام خليفة يمكن أن يطرأ عليه قضية العصيان والمخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. ولهذا كان جواب الحق تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم في شأن هذا الخليفة ما لا تعلمون أنت. إذا كنتم الآن تقولون إن هذا الخليفة يمكن أن يكون منه كذا وكذا وكذا، هل هذا الكلام على سبيل التحقيق؟ يعني أتجعل فيها من يفسد فيها الكلام على سبيل الاحتمال ولا على سبيل القطع يا أحمد يا ابني؟ على سبيل الاحتمال ولا على سبيل القطع؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ على هذا قال الله تبارك وتعالى إني أعلم في شأن هذا الخليفة ما لا تعلمون، إني أعلم في شأنه أمورا سيحقق هذا الخليفة، سيحقق مرادي، سيحقق معنى الخلافة، والخلافة في أرضي لا تتحقق إلا بهذا الخليفة. ولنا بإذن الله تعالى مع قول إني أعلم ما لا تعلمون لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى لبيان المراد من هذا أو لبيان المعنى بإذن الله من هذا الأمر.
بارك الله فيك شيخنا، ما زلنا مع هذه الخلافة الأولى، ما هذه الخلافة الأصيلة التي كانت أصلا لكل الخلافات بعد ذلك، خلافات الإنسان في هذه الأرض لإعمار
خلافة الإنسان.
خلافة الإنسان في هذه الأرض.
خلافة الإنسان في الأرض وليس الخلاف.
نعم. بارك الله فيكم وأصلح حالك الله. ومتعنا وإياك بالنظر في كتابه الكريم واستخراج بيانه واستخراج معانيه الكريمة. أشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
خير المقام يذاع فيه بياني، جمع يبين حكمة القرآن، ويقدم المعنى الجليل مؤيدا.